غيرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء وبالشال العظيم الكل شيء يا نور النور يا قدوس يا ظاهر يا أول الأول يا آخر الآخر
يا رحمن
يا رحمن القيامة الله يا ظافر يا من يسمع من اللي يدعو لدعوة
يا ربي يا ربي
يا رب
يا ربي
يا
ربي
يا ربي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة، وهذا الدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار
لهم بولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي نشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل. وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حمام. اللهم ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له تبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضا وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نستعرض آراء وتوصيات الإمام الراحل بالنسبة للانتخابات.
أخوتنا المستمعين، من التوجيهات والتوصيات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات، قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليس من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات، من الذين لا يمكنهم أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجياع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني إرشاداته ونصائحه حول الانتخابات، ورسم الطريق الصحيح لاختيار رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين في البلاد، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائي المستمعين، مثلما عرفتم فقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل في إيران إلى أبناء الشعب بأن يكون حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أي البرلمان، أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة. واعتبر أنه إذا تهاون أفراد الشعب في انتخابات أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالإسلام والبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر الإمام القائد العظيم رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف يعتبر ذنبا ويعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
نعم مستمعي الكرام، وفي هذا الخصوص يمكن أن نذكر بأنه إذا صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين، ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين عشية وضحاها من الحارسين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء الذين وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم. ولذا فإن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، في حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليست تشريفا ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وأنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان، فعلى مسؤولية الدولة والحكومة أن يفهموها بمثل هذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام الخميني فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول. ولهذا حذر الإمام الراحل من السقوط فيما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج حول عنوان مع كتاب الله، والذي يمتد معكم على نحو ربع ساعة. عند الثانية من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 44 دقيقة. كلام الأمير أمير الكلام عند 2:51. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تبدأ معكم عند 3 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:28 دقيقة. عند 4 من عصر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:09. عند 4:15 من عصر طهران وعلى نحو 45 سنلتقيكم وفلسطين اليوم. أما عند 5 مساء فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو 09821 2 01 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية 09821 02 65 2 9 67 09821 02 16 2 8. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا. سماحة الشيخ، ما زلنا في معالجة لمفردة أو مصطلح الظلم في القرآن الكريم، وقد اقترحتم ورأيتم بأن الصحيفة السجادية بما فيها من معان سامقة ورفيعة تتناسق وتتناغم مع ما جاء في القرآن الكريم من إفادات حول هذا الموضوع المهم الذي يمثل في الواقع معضلة في الحياة الاجتماعية. وتفضلتم بتوضيح أهم ما جاء في الصحيفة السجادية من معان، وأيضا تحدثتم حول مهمة وقيمة الصحيفة السجادية كزبور لآل محمد كما توصف هذه الصحيفة. في البداية نحن نقرأ هذه السطور تبركا وأيضا تمهيدا للإخوة والأخوات المستمعين لكي نتعرف على ما مضى توضيحه من هذا الموضوع. في الدعاء 14 من الصحيفة السجادية، والذي عنوانه وكان من دعائه عليه السلام: إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب، يأتي هذا النص. يقول الإمام السجاد عليه السلام: يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان مما حذرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. ويستمر في الدعاء الإمام عليه السلام فيقول: اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. هنا نجد أن الإمام السجاد عليه السلام ما زال يتشبث بالدعاء في رد الظلم عن نفسه. هنا يأتي هذا السؤال: إذا نحن أيضا اتخذنا نفس الطريق وتوسلنا بالدعاء لدفع الظلم ثم لم تأتي الإجابة، فما هو الموقف وما هو العمل في هذه الحالة؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال جميل ويعيشه كل إنسان عادة عندما يلقى الظلم أو الظالم، ويدعو عليه ويدعو بتغيير حاله من هذه الحال، لكن قد تتأخر الإجابة، فلماذا وما هو الموقف؟ الإمام السجاد سلام الله عليه يشير في دعائه إلى هذه النقطة. لعل الأخوة المستمعين كانوا معنا في الحلقة الماضية عندما تحدثنا الارتباط بين الصحيفة والقرآن، وكل مقطع من مقاطع الصحيفة أشرنا إلى آية قرآنية، استناد الإمام إلى آية قرآنية في هذا الموضوع. والآن نكمل ما نكمل الدعاء لكي نصل إلى هذه الإجابة على هذا السؤال الذي أشرتم إليه. يقول الإمام: اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. هنا الإمام يعطي النظرة إلى المصيبة، كيف نفهم المصيبة؟ المصيبة هل هي الخسارة المادية للإنسان، البلاء أو الفشل، هل هو عدم تحقيق رغبة معينة بهذا المنظار أو تحمل ألم معين؟ الإمام يعطي هذا الموضوع. صح، كل هذه الأمور قد تعتبر مصيبة أو فشل أو عدم تحقيق مطلب، لكنها كل هذه الأمور لا تعد في الحقيقة وفي الواقع وفي الحساب الرباني مصائب، لأن المصيبة هي عندما تكون في الابتعاد عن الله، تكون في القيام بالذنب، تكون في خسارة مستقبل الإنسان في الآخرة. هذه هي بالحقيقة المصائب الحقيقية التي تستدعي الحركة والدعاء والنشاط من أجل أن لا نقع فيها. أما خسارة أو أن أحدا نال من عندي شيئا تعد شيء من المصيبة، لكنها دون تلك. يعني الإمام كأنه يريد أن ينبه الإنسان عندما يعيش حالة الإحباط أو حالة المظلومية، يقول له: صح أنت مظلوم، لكن انتبه أن القضية الأكبر هو أن لا تقع في محرم، القضية الأكبر أن لا تقع في نار جهنم. وبالتالي يحفظ نسبة الأهمية فيما أعيشه من ألم، ليس هو كل القضية أنه فلان ظلمني أو أخذ مني حقا، جزء من القضية أو من الموضوع. وهذا استفادة الإمام سلام الله عليه من قول لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان في الطائف ولقى من أهل الطائف الحجارة والعذاب والصدود. كان قول رسول الله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذن القضية المهمة أن لا يكون لله على الإنسان غضب. أو قول الإمام الحسين: هون علي ما نزل بي أنه في عينك. الأمور عندما تكون في دائرة حساب الله تصبح قيمها ومقاييسها بشكل آخر. هذا المقطع يشير إلى هذا المفهوم عندما نفهم درجة الظلم وطريقة التفاعل مع هذا الموضوع. ثم ينتقل الإمام إلى مفهوم آخر يرتبط كذلك بالآية القرآنية التي أشرنا إليها: اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم.
نعم.
اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك، حاشاك، فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وقرن شكايتي بالتغيير. هدف المظلوم هو أن ينال حقه. نعم. هدف المظلوم أن يصل إلى مطلبه. وذلك الإمام مع كل هذه المقدمات الذي يقول ليس الظلم هو كل شيء، لكن مع ذلك يطلب من الله تعالى أن يأخذ بحقه بدرجة، هنا الحد الثاني أنه لا تتجاوز حدك. الله تعالى جعل لك سبيل في أن تأخذ بحقك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صحيح هذا أن السيئة تكون مقابل، لكن بدرجة أن لا تتجاوز حد الآخر. فأيها المظلوم، طالب بحقك، تحرك من أجل أن تنال حقك، لكن لا تصل إلى درجة ظلم الآخرين. هنا يأتي الجواب على سؤال الذي أشرتم إليه، والذي قد يؤدي بالإنسان هو عدم الإجابة السريعة أو عدم الإجابة إلى القنوط، ويصبح المظلوم قانط يائس وقاعد ولا يتحرك باتجاه نيل حقه. هنا الإمام يحذر من هذه الحالة بطريقة الدعاء كما قلنا: اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك. وبالتالي تنقطع العلاقة بين المظلوم وبين الله تعالى. في الروايات أن باب السماء مفتوحة، لا حجاب أمام دعاء المظلوم، لكن هناك عدم إجابة، فيصبح الإنسان في حالة من الشك في هذا الموقف، وقد يصل به الشيطان إلى حالة اليأس من رحمة الله والقنوط عن إنصاف الله له، وهنا الخطر. وبالتالي أولا حتى لو تأخرت الإجابة علينا أن نبقى في هذا الموقف، موقف الصلة بالله تعالى، المظلومين يبقون على صلة مع الله تعالى، لأن الله تعالى وعد في إجابة المظلومين، بل أن أثر دعوة المظلوم على الظالم تكون في الدنيا كما هي في الآخرة، حسب الحديث المروي عن رسول الله: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم.
هنا سمحت الشيخ إشارة رائعة من الإمام زين العابدين عليه السلام في الدعاء وهو في موقف المظلوم. هنا قد يتجاوز الإنسان مثلا ويدعو على الآخر دون أن يحس أو دون أن يشعر بأنه ربما أصبح ظالما، يعني بالإضافة إلى الدعوة برفع الظلم عنه هو يدعو أيضا ألا يكون ظالما. هذه لا تأتي عادة إلى المفهوم المتداول،
بل كثير من في تفسير في كثير من الحالات تكون ردة الفعل قد أشد، يعني يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.
نعم،
هذه قد تكون حالة ردة الفعل والانتقام والثأر، لكن الإمام يريد أن يجعلنا دائما محكومين بالحدود الشرعية وبالعواطف التي تتناسب مع نفسية الإنسان المرتبط بالله تعالى.
وكمبدأ عام، يعني ليس في هذه الحالة فقط، نظرا لأن المظلوم حس بمدى قسوة الظلم،
نعم،
فإنه يدعو من الله سبحانه وتعالى ألا يكون ظالما في يوم من الأيام.
قد تكون هذه الحالة،
نعم،
وإذا لم يكن في يعني في مثل هذه المشاعر الإنسانية قد يتجاوز الحدود، ولذلك هو يطلب من الله تعالى أن لا يتحول،
نعم،
لا يتحول إلى ظالم. ونحن في وسط الحديث ولم نجب على السؤال، ويبدو أن الوقت بدأ يقطعنا، ولا تفتنه هذا الجانب آخر الإنسان، نعم، أن لا يكون المظلوم أن لا يقنط ولا يأس، ويطلب من الله تعالى، لاحظ الدعاء حتى على يدعو للظالم، يدعو له بالخير بطريقة معينة، ولا تفتنه للظالم بالأمن من إنكارك،
نعم،
لأن هذا الأمن جزء من الإمهال الإلهي للظالم من أجل أن يبرز ظلما حتى يقع فيه فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل مما أوعدت الظالمين، وعرفني مما وعدت من إجابة المضطرين.
نعم،
لاحظ التوازن والتكامل في شخصية الإنسان يعني الداعي المؤمن، في أنه يدعو للمظلوم أن لا يقع في كثير في ظلم، ويبدو أن هذا الدعاء في ضمن دائرة المجتمع الإسلامي عندما يكون هناك حالة من التجاوز على الحقوق بين المؤمنين وبين المسلمين. أما ما يتعلق بالحكام أو بالحالات التي هو يشير في بداية الدعاء إلى حالات الظلم الاجتماعي الأوسع، فالإمام يشير إلى هذا الموضوع من جانب آخر إذا سمح الوقت.
نعم، يبدو أن هذا لابد أن يرجع للحلقة القادمة، لأن الوقت قد أشرف على النهاية تقريبا نصف دقيقة، ولكن سمحتكم أجبتم عن السؤال المطروح والإجابة واضحة تماما، وهي أن المظلوم لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله أبدا.
هذا الموقف،
نعم، لأن دعوته سوف تتحقق لا محالة.
لماذا تتأخر؟ هذا يحتاج،
نعم،
إلى إجابة.
لمصلحة، لا بد وأنها لمصلحة، هذه المصلحة أيضا لصالح المظلوم. ربما يرى الله سبحانه وتعالى أن الدعوة إذا تحققت في الدنيا مثلا لن يكون ثوابها كبيرا بالنسبة للمظلوم، وقد يكون تأخيرها للآخرة هو أفضل.
هذا في حساب،
نعم، عسى أن تكره شيئا هو خير لك.
هذا في حساب التعامل الفردي،
نعم،
وقطعا أن المظلوم له أجر في الآخرة ومقام،
نعم، نعم،
يناله بسبب هذه الظلامة. لكن هناك بعض الأحيان دعاء على الحكام الظالمين،
نعم،
لتغيير الحكام،
نعم،
لماذا تتأخر الإجابة؟ وهل الدعاء كافي في هذا الموضوع؟
نعم،
هذا هو البحث الذي أريد أن أدخل فيه إذا يسمح الوقت في الإجابة عليه.
إذن نتركه للقاء القادم إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، بحلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك.